أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الدرس الثاني من دروس تفسير سورة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وتبيين خريطة الطريق إلى دولة الإمام الحجة وإلى الرجعة من خلال هذه السورة المباركة. في الدرس السابق ذكرنا المراحل التي بينت في هذه السورة التي هي أحسن السور وأحسن القصص بالأحرى. نحن نقص عليك أحسن القصص. في هذا اليوم نحاول أن نفصل شيئا ما كل مرحلة من هذه المراحل. لسنا بصدد تفسير المفردات وتبيين المفردات، فإن هناك كتب كثيرة كتبت في هذا المجال وبالخصوص في سورة يوسف، ولسنا بصدد تبيين الآيات القرآنية وبيان الأسرار الموجودة في الآيات إلا بعض الأحيان. نريد أن نبين الدرس الذي يستفاد من هذه السورة، درس عظيم جدا، يعني درس للبشرية. ففي بداية السورة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، لعل تلك إشارة إلى الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ. في بداية سورة البقرة يقول ذلك الكتاب، لا ريب فيه، لا ريب فيه عن ذلك الكتاب. وهذه الآية تبين أن ذلك الكتاب شيء، وهذا القرآن تجلي ذلك الشيء، يعني الأصل هناك. يقول إنا، يعني نحن بجميع ما لدينا من جنود، إنا جميع الملائكة وجميع الموجودات كلها اجتمعت، إنا أنزلناه، يعني ذلك الذي في عالم الغيب، ذلك الذي في عالم الوحدة، أنزلناه إليكم، يعني قرآنا عربيا. فإذا ذلك الكتاب ليس بعربي، العربي هو هذا الكتاب، هذا الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنزلناه يعني التنزيل المقصود هو التجلي، تجلي أو الظهور، الظهور، ظهور الشيء. هاي موجود في تعبير العرفاء، ظهور الشيء، تجلي الشيء. فتلك المفاهيم تجلت في القرآن. السيد الإمام لديه كلمة هنا يقول سمي قرآن باعتبار عالم الوحدة، وسمي فرقان باعتبار تفريق عالم الكثرة، يعني عالم الماديات. فهو قرآن وهو فرقان عربيا. لماذا عربيا؟ لعلكم، مو لعل العرب، لا لا، لعلكم، يعني لعلك أنت الهندي والباكستاني أو التركي، لعلكم تعقلون، مو لعل العرب يعقلون، مو خطاب للعرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم لتتلوا القرآن الآن تعقلون. فإذا كون القرآن باللغة العربية هذه في الواقع أرضية للتعقل في القرآن. لو كان القرآن باللغة أخرى لم تكن هناك أرضية للتعقل فيه. ليست قضية البلاغة، لا، هناك أمور كثيرة في هذا المجال. من هنا نعرف إذا الإنسان يتعرف على العربية ولو لم يكن عربيا، يتعرف شيئا ما على العربية يستطيع أن يفهم القرآن. بعض الناس يقول مفسر القرآن لابد أن يكون عربيا، لا، لابد أن يتعرف على اللغة العربية. طبعا كل ما تعمق أكثر يستطيع استخراج الأسرار الظاهرية أكثر مو الباطنية. رب إنسان له علاقة بباطن القرآن، مثل ملا صدر الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، أو الفيض الكاشاني، أو العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. لا نستطيع أن نقول بأن العلامة كان أفهم واحد في فهم اللغة العربية ورموز العربية، ليس كذلك. كثير من العلماء العرب لديهم فهم بالنسبة إلى بلاغة القرآن، البلاغة والفصاحة، تخصص عندهم في علم البيان والبديع والعروض. يمكن العلماء ما عنده تخصص في هذا المجال، لا، القصة مو هذه. ما دام تعرفت على اللغة العربية تستطيع أن تعرف كثير من أسرار القرآن. نعم، إذا أردت أن تركز على بعض الجوانب، لأن القرآن له ظاهر وله أبطن، ذاك يحتاج إلى فهم اللغة بالدقة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لم يقل وإن كنت من قبله لمن الجاهلين، قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا دل على شيء، يدل على أنه كان يعرف القصة، والله سبحانه وتعالى يذكره. إذ قال يوسف، يذكره يعني أذكر لأبيه، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يذكر النبي هذه القصة، وهي نقطة مهمة ترى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه التذكير فاتبع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الآن يوسف وين يعيش؟ يعيش في أجواء نورانية. الحاكم من هو هناك؟ الحاكم هو يعقوب نبي. من يعيش في تلك المنطقة؟ مجموعة، هؤلاء المجموعة متناسقون، أمة واحدة. توقع هذا الجو الذي يحكمه نبي، شلون جو يمكن يكون؟ يعني جو عادي مادي أو لا جو معنوي؟ معنوي، نبي جاي يحكم نبي هناك. أنا ذهبت إلى مدينة فريمان في محافظة جيلان، مدينة الشيخ بهجت، مو فريمان، أتذكر الحين نسيت الاسم، فريمان مدينة الشهيد مطهر رضوان الله تعالى عليه، منطقة اللي فيها ماسولة المعروفة. فذهبت هناك، لا أتذكر الاسم الآن في اللحظة، فرأيت الأجواء نورانية معنوية، كلهن محجبات، الناس مؤمنون، الشكل البلد غير. تفاجأت فسألت البعض، قال لأنها مدينة آية الله بهجت، فالكل يقتدي ببهجت، مساجد مليئة بالمصلين. دخلنا في مسجد، استغربت، تفاجأت حقيقة، مدينة نظيفة جدا، نظيفة غير المدن الأخرى. زين، إذا آية الله العظمى الشيخ بهجت، مع أنه لم يكن متواجد هناك، بس هم ينسبون نفسهم إلى الشيخ بهجت، له تأثير بهذا المستوى، فكيف بيعقوب على نبينا وآله وعليه السلام؟ فكانت جنة هناك، أريد أن أؤكد على هذا الموضوع، جنة معنوية. ربما فيها طي الأرض، ربما يعني يعقوب يطوي الأرض هناك، ربما تأتي إليهم مأكولات معنوية بين آونة وأخرى، لا ندري. الأجواء كانت أجواء نورانية يعيشها يعقوب ويوسف ومجموعة، حتى أولاد يعقوب كلهم كانوا يعيشون هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يمنع بركاته على الناس في تلك الأيام إلى زمن بني إسرائيل. شوف بني إسرائيل رغم أنهم لم يكونوا معتقدين ذلك الاعتقاد بالنسبة إلى موسى، مع ذلك يقول ظللنا عليهم الغمام، في آية أخرى ظللنا عليكم الغمام، أنزلنا عليكم المن والسلوى. بس بعدين في زمن النبي خصوصا بعد السقيفة سببت مشكلة كبيرة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فصارت السقيفة حجاب لعدم وصول المعنويات إلينا، يعني الأمور المعنوية والبركات والكرامات. الكرامات هي مو موجودة، قليل جدا، ولكن في قديم الأيام المعاجز الكرامات كانت كثيرة جدا ترى. المهم قديم يعني قبل ما بعث الرسول الأكرم، أو حتى في أوائل البعثة وبعد البعثة، إلى بعد ما حدث ما حدث وظلم أمير المؤمنين، قليل الكرامات قلت. وهي قصة لطيفة جدا، يعني من نتائج تلك الحركة أن بركات السماء، باب البركات أغلق مع الأسف، وهناك آيات تشير إلى هذه المسألة. فكنعان أو سينا كما يقولون منطقة كانت من ناحية معنوية راقية جدا، ويوسف الآن يعيش في تلك المنطقة. يقول رأى في المنام هذه الرؤية رأها هناك، وهي رؤية صادقة، 11 كوكب والشمس والقمر، يعني الأب والأم. نعم، مع أن الأم كانت أم يوسف وبنيامين بس لا، هي كانت قمر للكل كانت قمر. هيدل على أن الأم، يعني أم يوسف وبنيامين، كانت تراعي أولاد يعقوب مثل ما تراعي أولادها. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك. هاي رؤيا صادقة هذه. أنا كتبت عن رؤيا في هذا المجال بالتفصيل، كما قلت لا أريد أن أفصل، أنا كتبت في هذا المجال تفصيلا، يعني كل مقطع وكل كلمة من هذه السورة المباركة، أريد أن أبين هذه الفكرة بس. لا تقصص رؤياك، إن قضية شنو بتصير، بتطلع من هذا المكان إذا قصصت رؤياك. المشكلة من إبليس، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. نفس الشيء، لا تقرب هذه الشجرة، بنطبق على الواقع لا تقرب هذه الشجرة. آدم وحواء كانوا يعيشان في أجواء نورانية، مأكولات مو مادية، معنوية، ما كان جوع، ما كان عطش، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها، كلا منها حيث شئتما رغدا. الأكل كان معنوي، ما كان أكل للجوع، لأن يجوع ويأكل، لا، قال يأكل من غير أن يجوع، وعندما يأكل لا يشبع، يعني مو أنه لا يشبع، مو مثل الواحد يجوع، لا، ولا يجوع ولا يشبع، أنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وما يحتاج لا ملابس، أجواء معنوية كانت موجودة. فإذن المقطع الأول في سورة يوسف المتعلق بحكومة يعقوب، خلوا في بالكم حكومة يعقوب، نفس المقطع لآدم وهو يحكم في الجنة، كان ملك بس إنه طمع في ملك عظيم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني عنده ملك الآن، بس هذا الملك يبلى؟ قال لا، أنا بدليك على ملك لا يبلى. المشكلة من من؟ من إبليس. هنا يقول لا تقرب هذه الشجرة، هناك يقول لا تقصص رؤياك على إخوتك، هناك يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هنا الله سبحانه وتعالى يقول فدلهما بغرور، يعني خدعهما. شلون؟ هل أدلكم على شجرة الخلد؟ شوف إبليس إجا في الساحة، إبليس سبب مشكلة في قصة يوسف، اللي سبب المشكلة إبليس. أخوان يوسف تأثروا بإبليس إلى أن وضعوه في البئر، عندما قال لهم اقتلوا، ثم قال لا تقتلوا، شوف التعبير اقتلوا، ما قال لا تقتلوا، هاي اقتلوا لا تقتلوا اللي خدعهم، أو شو اقتلوا بعد لا تقتلون أخوكم، لا تقتلونه، حرام عليكم لا تقتلوا يوسف، إذا شو سووا فيه؟ جعلوه في غيابة الجو بيموت، لا ما يموت، يلتقطه بعض السيارة، تسمعون كلامي بسم الله، ما بتسمعون اقتلوا، بس يوم القيامة بتجاوبون الله، قال إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين، يعني أنا أقول لك هاي نصيحتي أنا، شوف اقتنعوا، هاي خدعة إبليس، كل يوم إحنا مبتلين بهالخدعة، كل يوم في كل مراحل حياتنا، يعني كل لحظة أنت تواجه إبليس بهالطريقة، يكبر لك شيء ثم يصغره ثم يعطيك كهدية ويمن عليك يقول أنا اللي سويت لك كذا، لو مو أنا كان في شو بتسوي أنت؟ إبليس اللي هو الشيطان أكبر نفس الشيء، اليوم الشيطان أكبر جاي ينفذ نفس خطة إبليس، هو إبليس اللي ما قال شيطان أكبر يجيب لك شيء يخوفك، بعدين يقول لا الحين ده بتقضي على داعش في هالشهر في كذا وكذا وكذا، ما قبلت بيجي لك ها مرة ثانية وهكذا، هاي خدعة موجودة. المهم استخلص الكلام بأنه السبب إبليس اللي أخرج يوسف من هذه الجنة وأدخله في البئر الذي هو الدنيا، مثال الدنيا. تفصيل هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.